إذن مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نطل عليكم في هذه الساعة لنقف معا عند آخر التطورات الساخنة في المنطقة. غزة ما زالت تنزف تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يحصد أرواح المدنيين ويترك وراءه أثارا ودمارا هائلا في مشهد يختزل مأساة إنسانية متجددة. وفي موازاة ذلك، امتدت نيران التصعيد إلى الساحة اليمنية، حيث شهدت الأيام الماضية سلسلة اغتيالات وقصف استهدف مواقع قيادات بارزة، ما ينذر بتوسع رقعة المواجهات إقليميا. كما نتابع وإياكم ما يشاع عبر الإعلام العبري وما صرح به الناطق باسم الاحتلال ووزير جيش الاحتلال حول اغتيال الناطق باسم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. كل هذا وأكثر نتابعه وإياكم لحظة بلحظة وتباعا مع المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ سليمان بشارات. كل هذه التطورات وأكثر نتابعها وإياكم مع ضيفنا الأستاذ سليمان بشارات المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ سليمان، بداية مساء الخير.
مساء الخير لك والسادة المتابعين المسلمين الكرام.
أهلا بك أستاذ سليمان. نتابع وإياك تطورات المشهد في الساحة الفلسطينية والعربية أيضا في غزة وفي اليمن. كيف تنظر إلى أو تنظر إسرائيل إلى استمرار يعني عمليات الاغتيال التي تنفذها في سواء في اليمن أو ما صرح به الإسرائيلي اليوم حول اغتيال الناطق باسم المقاومة في القطاع؟
دعنا يعني نذهب إلى معادلة هذه طبعا وفقا لوجهة النظر والمنظور الإسرائيلي، وليس بالضرورة أن تكون هي المعادلة التي يمكن أن تتحقق بشكل كامل، لكن إسرائيل ترى الآن بأن دعمها الولايات المتحدة الأمريكية لها، وأن الظروف السياسية الإقليمية والعربية وحتى الدولية تعطيها مساحة كبيرة، ولهذا السبب ترى إسرائيل أن هذا الوقت الأمثل لها في تنفيذ معادلاتها ما يتعلق في البعد السياسي في الوجود الإسرائيلي، وفيما يتعلق بإعادة ترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المحاور في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أطلق عليه بنيامين نتنياهو بالشرق الأوسط الجديد. هذا هو المنظور الإسرائيلي، والحرب على قطاع غزة باعتقادي هي الحلقة المركزية في هذا الأمر. وربما يعني إذا أردنا أن نوصف الحرب على قطاع غزة، هي الحرب نقطة البداية في المنظور الإسرائيلي، وستكون نقطة النهاية، ولكن ما بين نقطة البداية والنهاية على إسرائيل أن تذهب إلى تحقيق كل الملفات أو تحسم كل الملفات قبل الذهاب إلى نهاية الحرب في قطاع غزة. هذا هو المنظور وهذه العقلية الإسرائيلية. لكن النقطة الثانية، وهي ربما يعني متصلة في النقطة الأولى والمحور الأول، وهو موضوعة الرؤية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد أيضا إلى 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 قطاع غزة. يبدو أن هناك رؤية أمريكية تتعلق في قطاع غزة بالتحديد، خصوصا إذا ما نظرنا إلى أنه منذ قدوم دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية والحديث عن قطاع غزة ضمن مفهوم الصفقات وضمن الخطط الاستثمارية وضمن الترويج لمشاريع، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت نظرتها تنتقل من مفهوم الحرب ودعم إسرائيل في مفهوم الحرب إلى مفهوم أن تكون هي صاحبة المسؤولية والإشراف المباشر على مستقبل قطاع غزة، لأن ذلك يبدو أنه بات ضمن معادلات أمريكية. اللقاء الذي عقد قبل عدة أيام في البيت الأبيض وشارك فيه كوشنر وشارك فيه توني بلير، واضح جدا أنه أن هناك رؤية، وخلال الأيام القليلة الماضية تم الحديث عن خطة يعني تصدرها توني بلير والمعهد الذي يقوم عليه، في أنه يبدو أن هناك رؤية لمشروع مستقبلي فيما يتعلق بقطاع غزة. لهذا السبب يبدو أننا أمام مشهدية تتداخل فيها ما بين المفهوم الإسرائيلي الأيديولوجي الديني المتطرف والمتمثل في تصفية القضية الفلسطينية وكما قلنا إسرائيل الكبرى، وما بين أيضا المنظور الأمريكي إلى بالتحديد إلى قطاع غزة. وهنا تكون يعني نقطة التقاطع ما بين هاتين الرؤيتين في هذا الإطار، ولهذا السبب يبدو أننا ما زلنا أمام مساحة معقدة فيما يتعلق بقطاع غزة. إذا ما ربطنا ذلك مع التطورات في الجبهة اليمنية، أنا باعتقادي الأمر هو ليس مرتبطاً فقط بالجبهة اليمنية، وإنما قد نشهد حالة من التصعيد على الجبهة الإيرانية مرة أخرى، وبطبيعة الحال الجبهة اللبنانية هي أيضاً غير مستقرة، وإسرائيل بالأمس يعني كان هناك شبه إعلان مباشر لها وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تغادر النقاط الخمسة أو الثمانية التي موجودة فيها، وتريد أن تبقي على حزام كامل كمساحة تسيطر عليها في الجنوب اللبناني. إضافة إلى ذلك المساحة والتدخل الإسرائيلي المباشر في الحالة السورية، كل ذلك هو يعيدنا إلى النقطة الأهم والأبرز، وهو أن إسرائيل تريد الآن أو ترى الآن الفرصة المواتية لإمكانية التمدد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وأنها تستطيع أن تفرض معادلات. هذه المعادلات يمكن أن تكون جزءاً من أي اتفاقيات مستقبلية، وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تمتلك أوراق قوة وبالتالي تقدمها ضمن أي اتفاقيات مستقبلية، أو أن تكون هذه جزءاً من حالة التوسع الأيديولوجي الديني التوراتي التي تقوم عليها إسرائيل، وهي إسرائيل من البحر إلى النهر أو إسرائيل الكبرى، والتي هي ضمن هذه المعادلة. لهذا السبب باعتقادي الأمور معقدة بشكل كبير جداً في المنظور، وإسرائيل كما قلنا الآن هي ذاهبة بهذا الاتجاه. هذا الأمر لا يعني أنها قد تنجح في كل شيء، ولكن أيضا يجب أن نكون واقعيين وأن نفهم أن العقلية الإسرائيلية الآن تقوم على هذا المبدأ، لكن مدى نجاحها وكيفية أن تؤول إليه الظروف وتؤول إليه ويؤول إليه الميدان، هذا يبقى منوطا سواء في حالة المتغيرات الميدانية أو في حالة المتغيرات السياسية أو في دخول عوامل يمكن أن تغير من كل هذه القراءات، أو على أقل تقدير تغير الكثير من المعطيات، وبالتالي تجبر الأطراف على إعادة حساباتها وترتيب أولوياتها مرة أخرى.
طيب أستاذ سليمان، يعني الاحتلال في ملف قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم ينجح بتحقيق أي من الأهداف المعلنة للحرب على القطاع. الآن الاحتلال يعني بدأ على وتر ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية خاصة في قطاع غزة وما بين المقاتلين في القطاع عبر الإعلان عن استهداف الناطق باسم المقاومة والرمزية التي يعنيها هذا المنصب وحضور الناطق باسم المقاومة سواء كان داخليا أو خارجيا.
دعنا دائما نفهم العقلية الإسرائيلية أنها تقدم أي حدث على أنه إنجاز كبير جدا، هي تضخم الإنجازات، وشاهد وتابع كل ما كانت تقوم به إسرائيل من استهدافات من عمليات من كل هذه التفاصيل، هي تضخمها على أنها هي تمثل الإنجاز الأكبر الذي يمكن أن تحققه، ولكن ما بعد هذا التضخيم تبدأ الأمور بالتراجع وتخفت مرة أخرى، وتحاول إسرائيل أن تبحث عن أهداف أخرى وعن ضربات أخرى سواء فيما يتعلق بالمقاومة أو شخصيات معينة أو حتى أهداف معينة. وهذا الأمر بالمناسبة هو ليس مرتبطا بقطاع غزة فقط، هو مرتبط بالعقلية الإسرائيلية والسلوك الإسرائيلي في كل الأماكن، بالضفة الغربية، بقطاع غزة، بسوريا، بلبنان، باليمن، بإيران، بكل الأماكن. حتى عندما جرت الضربة الأخيرة إلى اليمن وتم استهداف الحكومة اليمنية الممثلة لأنصار الله الحوثي، إسرائيل قبل ذلك هي كانت تتحدث عن هدف أكبر، هي كانت تتحدث عن لقاء سري كامل لقيادات عسكرية و لكل المرجعية العسكرية، وبالتالي هي كانت تتحدث بهدف أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، وبالتالي هذه واحدة من القضايا التي حاولت إسرائيل أن تضخمها. اليوم إسرائيل عندما نتحدث نحن، صحيح أن الناطق بلسان المقاومة الفلسطينية أبو عبيدة يمتلك من الرمزية، وكانت لديه إطلالته ورسالته لها من الوقع النفسي، سواء يعني تعزيز المواقف الفلسطينية أو غير ذلك، لكن يجب أن نعود مرة أخرى إلى الذاكرة الفلسطينية. أبو عبيدة هو ليس الأول ولن يكون الأخير في سلم القيادات الفلسطينية التي يتم استهدافها. الاحتلال الإسرائيلي عمل على تصفية واغتيال عشرات بل مئات وآلاف من القيادات الفلسطينية ومن المؤسسين للحالة النضالية الفلسطينية. ودعنا نشير في الانتفاضة الفلسطينية الثانية كيف أن غالبية الصفوف الأولى من قيادات المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، ابتداء من الشهيد الراحل ياسر عرفات إلى أبو علي مصطفى إلى أحمد ياسين إلى عبد العزيز الرنتيسي إلى شخصيات متعددة، اختلهم الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولكن هل الحالة النضالية انتهت بانتهاء الأشخاص أو بغياب الأشخاص؟ هذه معادلة بالمناسبة هو يفهمها الاحتلال الإسرائيلي، وهو يدرك أنه لن يستطيع أن ينهي الفكرة والأيديولوجيا. وبالمناسبة هذا الخطاب وهذا التحليل ليس تحليلنا نحن، حتى في الداخل الإسرائيلي جميع الكتاب والخبراء الإسرائيليين الذين يقدمون حالة الإنجازات، لكنهم في نهاية المطاف هم يقولون أن فكرة المقاومة والحالة النضالية الفلسطينية هي فكرة، وهذه الفكرة لا يمكن الانتهاء منها أو القدرة على يعني نفيها بشكل كامل مع بقاء الشعب الفلسطيني. ولهذا السبب واحدة من المعادلات التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في هذه الحرب، وهو محاولة التهجير ومحاولة التخلص من الشعب الفلسطيني ككل، هو يخشى من أن بقاء الفلسطينيين ستعيد كل الحالة النضالية مرة أخرى، بل بالعكس الخشية من أن الأجيال القادمة ستحمل الثأر الأكبر تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وعمليات إبادة في قطاع غزة وتجاه القضية الفلسطينية. ولهذا السبب كما قلنا الاحتلال الإسرائيلي هو يحاول أن يضخم من الإنجازات ويذهب إلى القول أنه حقق حالة حسم وانتصار. بالمناسبة هذا الخطاب منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، بنيامين نتنياهو شخصيا كان يتبنى في كل مرحلة من مراحل الحرب ويقول أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحسم التي سنقضي من خلالها على المقاومة الفلسطينية. استمرت هذه الحرب إلى 22 شهرا، دخل رفح وخان يونس وكل الجغرافيا في قطاع غزة وفي كل محطة من المحطات يقول ذلك. الأسبوع الماضي بنيامين نتنياهو يتحدث عن الدخول إلى أو إعادة احتلال أو توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة وفي مخيمات الوسط، بات يصفها على أنها ستكون هي نقطة الحسم في هذه المواجهة. نفس العبارات يستخدمها بنيامين نتنياهو منذ 22 شهرا، وذات الأمر استخدمه بنيامين نتنياهو في كثير من الملفات وفي كثير من القضايا. لهذا السبب أنا باعتقادي، وهذه نقطة أنا باعتقادي كفلسطينيين يعني بتنا واعين، صحيح أن الثمن الذي يدفع فلسطينيا كبير، حالة الإبادة كبيرة وضخمة ووقعها وتأثيراتها وارتداداتها على الحالة الفلسطينية كبيرة جدا، لكن أنا باعتقادي كفلسطينيين الحالة الفلسطينية ككل يدرك الجميع يدرك إلى أن الاستسلام في هذه المرحلة لن يكون أخف وطئا من حالة الإبادة، بمعنى أنه حتى لو استسلم الفلسطينيون جميعا لما يريده الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما بعد ذلك لن يقدم يعني حالة رحمة أو رأفة بالفلسطينيين، بل بالعكس سيستخدم ذلك جزءا من استكمال مخططه. وبالتالي أنا باعتقادي الفلسطينيون ككل هم يدركون أن الثمن الذي دفع كبير جدا، وأن حالة الصبر وحالة المواجهة هي ربما الخيار الوحيد الذي يمكن أن يبقي نوعا من الكرامة للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا السبب باعتقادي محاولة الترويج الإسرائيلية دائما ومحاولة ترميز الأحداث الاحتلال الإسرائيلي هو يعمل دائما إلى خلق عملية ترميز لكل هدف من الأهداف التي يعمل عليها لتضخيم هذا الإنجاز. فهو يعني عندما يتحدث اليوم مثلا، هذه معادلة بالمناسبة إذا ما أرد أن نقرأها، عندما يتحدث بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكأنه ينتظر أن يكون هناك تأكيد لاستشهاد أو لاغتيال الناطق بلسان المقاومة الفلسطينية، هذا بالمناسبة هذا ليس إنجازا، هذا يعتبر بالعكس، هذا 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 يعتبر يعني حالة ربما يحاول من خلالها أن يظهر بنيامين نتنياهو أنه قدم إنجاز، لكن يفترض بشخصية مثل شخصية بنيامين نتنياهو إذا أردنا أن نقرأ السياسة بشكل صحيح أنه يجب أن ينتظر أن يقدم خبرا للجمهور الإسرائيلي أكبر بكثير من ذلك، وليست عملية اغتيال لناطق إعلامي. وبالتالي هذه الجزئية باعتقادي كما قلنا هي حالة الترميز وحالة التضخيم من الإنجازات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها أن يعمل على عملية إضعاف الروح المعنوية للفلسطينيين أولا، وثانيا للحاضنة المجتمعية العربية والدولية التي تدعم القضية الفلسطينية ككل، وكأنه يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يصور الآن للعالم أنه يتم تصفية القضية الفلسطينية بشكل متكامل. وبالمناسبة هذا هو جزء من العقلية وهذا جزء من الخطاب الإعلامي الذي يحاول أن يقدمه الاحتلال الإسرائيلي على مدار الوقت بهذا الاتجاه.
نعم أستاذ سليمان، يعني برأيك ما الذي سينتج عنه اجتماع الكمينة لهذا اليوم والحراك الإسرائيلي يتصاعد في الداخل الإسرائيلي من قبل عائلات الأسرى في القطاع؟
المعلن وما تم الحديث عنه من أن يعني اجتماع الكبينة لهذا اليوم هو سيركز بشكل كبير جدا فيما يتعلق بإعلان السيادة والسيطرة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن موضوع الصفقات فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين لن يكون مطروحا على طاولة البحث في هذا في هذه الجلسة. هذا الأمر قد يكون دقيقا وقد يكون غير دقيق في نهاية المطاف، كما قلنا كل ما يسرب عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية هو يكون ضمن سياقات وأهداف، ولحكومة الاحتلال الإسرائيلي أهداف من تسريب هذه المعلومات وحجب معلومات أخرى. لكن أنا باعتقادي كتوقع لن يكون هذا الملف يعني مستثنى بشكل كبير، بل بالعكس ربما سيكون موجود على الطاولة، ولكن تقديمه للإعلام سيقول أن بنيامين نتنياهو وأن الحكومة الحالية أنها لم تعد تولي هذا الملف أو نهاية الحرب اهتماما كبيرا، بل بالعكس أن الاهتمام الأكبر الآن سيسوق، وهذا ربما تحدث به بنيامين نتنياهو في 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 الجلسة الافتتاحية أو في افتتاح جلسة الكبينة، عندما قال أن قرار الذهاب إلى تعزيز العملية وتوسيع العملية العسكرية في مدينة غزة القرار اتخذ والجيش بدأ ينفذ، وبالتالي وكأنه يصور أن الأمور الآن هي باتت محسومة وفقا للمنظور الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية باعتقادي قد يكون لديها مجموعة من الملفات قد تطرح وربما قد يعلن عنها أو لا يعلن عنها، ولكن واحدة من هذه الملفات وهو باعتقادي بات واضحا وجليا فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية والعلاقة مع الفلسطينيين وبالتحديد مع السلطة الفلسطينية، خصوصا في ظل إصدار الخارجية الأمريكية أوامر بعدم منح الوفد الفلسطيني لتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 من الشهر المقبل. هذا ملف باعتقادي هو قوي جدا الآن، لأنه جزء منه أيضا يعمل على إبقاء حالة تعزيز الحكومة الإسرائيلية التي تقوم على مبدئية المصالح الأيديولوجية في هذه المرحلة. الملف الثاني أنا باعتقادي ملف الحرب على قطاع غزة سيفرض نفسه ولن يستطيع نتنياهو تجاهله، لكن كما قلت في نهاية المطاف إعلاميا قد لا يصدر ذلك على أنه جزء من الملفات، ولكن قد يكون ليس موضوعة الذهاب إلى صفقة أو غير ذلك، ولكن سيكون متعلق في شكل وطبيعة مستقبل الحرب خلال المرحلة المقبلة وربما تعزيز الذهاب إلى استمرارية هذه الحرب وبالتحديد إلى العملية العسكرية التي أطلق عليها عربات جدعون الثانية أو المرحلة الثانية من عربات جدعون فيما يتعلق بمدينة غزة ومخيمات الوسط. أنا باعتقادي هذه ستكون موجودة، ولكن النقطة الثالثة والملف الثالث أنا باعتقادي سيكون هو ملفا إقليميا، وربما ما بين لبنان وسوريا واليمن وطهران قد يكون هذا الملف حاضرا، وقد تكون هذه الجلسة لوضع بعض اللمسات فيما يتعلق بواحدة من هذه الساحات أو هذه المحاور أو هذه الجبهات، لأن إسرائيل هي الآن كما قلنا ترى أنها قادرة على عملية الوصول وتنفيذ الضربات التي يمكن من خلالها تحاول أن توصل رسائل أنها قادرة، وثانيا هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل تستثمره في الطاولة السياسية في فرض علاقاتها على المنطقة العربية بشكل كامل، وتلوح بالعصا الكبيرة إلى أن أي طرف لن يخضع لما ترغب به إسرائيل، ستكون العصا أو سيكون البعد العسكري أو المقاربة العسكرية هي المقاربة التي ستفرضها وتتعامل معها إسرائيل.
برأيك أستاذ سليمان أخيرا، يعني كيف سيكون شكل المشهد خلال الأيام القادمة، خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة على نتنياهو بما يتعلق بصفقة تبادل قبل دخول غزة حسب ما ينشر وحسب ما يريده الشارع الإسرائيلي؟
الشارع الإسرائيلي صحيح أنه ربما الآن يعني بات أكثر تخوفا، ولديه خشية حقيقية، وربما عائلات الأسرى الإسرائيليين عندما طالبت اليوم بأنها حتى أنها لا تريد، وطالبت من الجيش الإسرائيلي ألا ينفذ أي مهام خاصة لمحاولة إنقاذ الأسرى، هي باتت لا تطالبهم بهذا الاتجاه، لأنها باتت تدرك أن أي عملية خاصة لإنقاذ أي من الأسرى في داخل قطاع غزة هذا يعني أنه قد يفقد حياة الأسرى في القطاع، الأسرى الإسرائيلية في القطاع. وبالتالي هنا بدأت تدرك عائلات الأسرى بشكل كبير جدا على أن حياة الأسرى الإسرائيليين لم تعد تهم الحكومة الإسرائيلية ولم تعد تهم بنيامين نتنياهو بشكل خاص، ولهذا السبب هناك خشية كبيرة. لكن حتى هذه اللحظة عائلات الأسرى الإسرائيليين والشارع الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية والمحاور التي يعني تنعكس مواقفها في استطلاعات الرأي وترفض الحرب وتدفع باتجاه الذهاب إلى صفقة تبادل مرحلية على أقل تقدير، أنا باعتقادي هي الأخرى حتى هذه اللحظة غير قادر على توحيد مواقفها أو تحديد أهدافها وأولوياتها والوقوف خلفها بشكل كبير جدا. المعارضة لها خطاب، عائلات الأسرى لهم خطاب، المنتقدون للسياسات من يمين نتنياهو لهم خطاب، المؤسسة العسكرية والجيش الإسرائيلي له خطاب وله منطلقات في هذا الخطاب وشكله، وبالتالي هذا هو ربما ما يريح بنيامين نتنياهو بهذا الاتجاه. ما يتعلق في المرحلة المقبلة باعتقادي قد نكون نحن مستمرون على ذات الصعيد المتصاعد وربما مزيد من التصعيد المستقبلية، لأنه كما قلنا إسرائيل الآن تعتقد أن كل الظروف مواتية لها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي ليس فقط تدعم إسرائيل هي باتت هي من يتولى تبرير، بل بالعكس هي باتت تتولى الولايات المتحدة الأمريكية بالحديث عن الأولويات التي يجب الذهاب إليها. والخطاب الذي ظهر في الأيام الأخيرة بالتحديد من يعني ما بعد حتى إفشال جولة المفاوضات الأخيرة ورفض الرد على المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، أن الخطاب الذي بات يتصدر من الإدارة الأمريكية الآن هو خطاب الأهداف التي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيقها، ولم يعد الأمر مرتبط بالأهداف الإسرائيلية، وهذا ربما هو الأخطر في هذه المرحلة. وبالتالي قد نكون نحن مقبلون على مرحلة تصعيدية كبيرة جدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن شكل وطبيعة هذا التصعيد هو يبقى منوطا لطبيعة الأهداف وتطوراتها والأحداث وتطوراتها وربما ما قد يشهده الميدان وتطوراته.
نعم، إذن المشاهد متداخلة. شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان بشارات المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. مشاهد متداخلة إذن من غزة إلى اليمن ومن ساحة الإعلام إلى ساحة الميدان، تظهر أن المنطقة تقف على صفيح ساخن، وأن محاولات الاحتلال للسيطرة على مجريات الأحداث تواجه تحديات كبيرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفنا الإذاعي لهذا اليوم، على أمل أن تحمل الأيام القادمة بارقة أمل لشعبنا الفلسطيني في الحرية والسلام. كنت معكم دائما عقيل عواودة، إلى أن نلتقي بكم غدا ومجددا هذه تحياتي وإلى اللقاء.